العلم حياة يحيي الله به القلوب، فتؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها، والكلمة الطيبة هي الكلمة الجميلة الصادقة، نجتمع حولها ونشد القلوب إليها في محاضرة بعنوان التزود بالأخلاق الحسنة، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهل لنا طريق العلم النافع، والصلاة والسلام على من سهل الله على يديه طريق المنافع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل مشاهد وسامع. أيها الأحبة، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في مجلس يتجدد ولقاء جديد من لقاءاتنا في ملتقى إذاعة القرآن الكريم الأول وتزودوا. هذا الملتقى الذي يأتيكم برعاية كريمة من إذاعة القرآن الكريم من الدوحة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما عودناكم، نستضيف في مساء كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء أحد أصحاب الفضيلة والمشايخ لننهل ونتزود من بعض ما عندهم. كما يسرنا أيضاً أن نرحب بالسادة المستمعين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وننقل هذه المحاضرة بإذن الله على الهواء مباشرة عبر هذا الأثير. نرحب بهم كمستمعين، ونلفت عنايتكم أيضاً إلى أن هذه المحاضرة ستنقل بإذن الله على موقع إسلام ويب أيضاً مباشرة، فكل الشكر للقائمين على هذا الموقع وللقائمين على الإذاعة، وأسأل الله أن تكون هذه المحاضرات في ميزان حسناتهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، موعدنا في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، نائب رئيس هيئة علماء المسلمين في السودان وعضو مجمع الفقه الإسلامي، في محاضرة بعنوان التزود بالأخلاق الحسنة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل ما يقدم في ميزان حسناته، وأن يوفقه ويسدده. المقام مقام الشيخ، فليتفضل مشكوراً مأجوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأحمد الله العلي العظيم الجليل الكريم الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شكر الله لإخواننا الكرام في إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، وشكر الله لإخواننا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف هذه الدعوة المباركة وهذا الجهد الدؤوب في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الناس بدين الله سبحانه وجمعهم على البر والتقوى، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، قد وفق إخواني جزاهم الله خيرا لاختيار هذا العنوان، التزود بالأخلاق الحسنة. فقد علمنا معشر المسلمين أن الأخلاق من الدين بمكان عظيم، ويكفينا أن القرآن الكريم لما أثنى على الأنبياء وهم خيار خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم أثنى عليهم بمكارم أخلاقهم، فأثنى على نوح بأنه كان عبدا شكورا، وأثنى على إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، وأثنى على موسى بأنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وأثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وقال عن أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ولما أثنى على إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الثناء في كتاب الله عز وجل على أنبيائه ورسله بمكارم أخلاقهم ومحاسن عاداتهم يبين لنا أن الأخلاق لها المنزلة السامية والمكانة العالية في ديننا. وكما قال الفيروز أبادي رحمه الله إن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وهذه الكلمة أيضا تنسب لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله، الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الأجر العظيم والثواب الجسيم والنجاة يوم الفزع الأكبر على هذه الأخلاق النبيلة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. هذه النصوص من نبينا صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة صحيحة تدل على أن السعيد الموفق من خالق الناس بخلق حسن. يقول علماؤنا رحمهم الله ديننا قائم على دعامتين عظيمتين، الدعامة الأولى تعظيم الله عز وجل، والدعامة الثانية الشفقة على خلق الله. وهذا المعنى نجده مثلا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت تعظيم لله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها تعظيم لله، وخالق الناس بخلق حسن هذه الشفقة على عباد الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة الكرام أريد في نقاط معدودات لئلا يطول بنا الكلام، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، ومجالس العلم سرعان ما يداعب النوم فيها الجفون ويدب إلى الناس النعاس. أريد أن أختصر القول اختصارا، فأقول أولا علماؤنا رحمهم الله عرفوا الخلق بأنه السجية والطبع، السجية والطبع. يقول علماؤنا رحمهم الله ومنهم الراغب الأصفهاني بأن الخلق والخلق أصل واحد، كلمة الخلق وكلمة الخلق أصلهما واحد، هذه المادة مادة الخاء واللام والقاف، إلا أن الخلق قد خص بالهيئات والصور والأشكال التي تدرك بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجايا التي تدرك بالبصيرة. ومن هنا عرفوا الخلق الحسن. الحسن البصري رحمه الله قال: الخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. الإنسان يكف أذاه عن الناس، ما يكذب عليهم، ما يغشهم، ما يدلس عليهم، ما يخونهم، ما يغدر بهم، ما يسوق الشر إليهم. هذا هو كف الأذى، وهي أول مرحلة من مراحل الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد أبا ذر رضي الله عنه إلى ما يقربه إلى ربه قال له: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال له: يا رسول الله، أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تميط الأذى عن الطريق. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تكف أذاك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. هذه الدرجة الأولى كف الأذى. ثم ثانيا بذل الندى. بذل الندى بمعنى أن يكون الإنسان رحيما بخلق الله، عطوفا عليهم، شفوقا بهم، ساعيا في قضاء حوائجهم وتنفيس كربهم وتفريج همومهم وسوق النفع إليهم وأداء حقوقهم وتوفية أماناتهم وغير ذلك من أنواع المعروف والإكرام وسوق الخير إلى خلق الله عز وجل. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه، لما أدركه العطش نزل في ركية في بئر فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يلحث الثرى من شدة العطش، فقال: إن هذا الكلب قد بلغه من العطش ما بلغني، ما وجد إناء يملأه ماء، فنزل فملأ موقه أي خفه، الحذاء الذي ينتعله، ملأه ماء فشرب منه ذلك الكلب، فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي الرواية الأخرى: فشكر الله له، أي الكلب شكر الله عز وجل بعد تلك الشربة لصنيع ذلك الرجل فأدخله الله الجنة. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. يعني هذا الرجل حمله على هذا الصنيع حسن خلقه، أنه يريد أن يبذل نداه لخلق الله عز وجل، ليس مع الناس فقط، مع الناس، مع البهائم، مع الشجر، مع الدواب، يسوق النفع لخلق الله أجمعين. ثم طلاقة الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذا المعنى أخذه بعض الناس فقال: بني إن البر شيء هين، لسان عذب ووجه طليق ولسان لين. وجه طليق ولسان لين، تلقى الناس بوجه طليق ويلين لسانك، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا تجزي السيئة بالسيئة، لا تسمع منك لفظة نابية ولا كلمة فاحشة، لا يرى منك خلق سيء. هذا هو حسن الخلق. والجرجاني رحمه الله يقول: الخلق الحسن هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال من غير فكر ولا روية، يعني من غير انتظار، من غير فكر ولا روية. فإذا صدرت الأفعال حسنة قيل عن تلك الهيئة بأنها خلق حسن، وإذا صدرت الأفعال سيئة قيل عن تلك الهيئة بأنها خلق سيء. تأملوا أيها الإخوة الكرام في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، يأتيه رجل من صناديد الكفر عتبة بن ربيعة يقول له: يا محمد، ما رأيت أشأم منك، لقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا، فانظر ماذا تريد. إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب. يعني تأملوا أيها الإخوة الكرام، واحد من الناس الآن قام فوجه إلي هذا الكلام، قال: أنت الآن ترفع صوتك وتزعجنا، ماذا تريد؟ إن كنت تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك، تريد ملكا ملكناك، إن كان في عقلك شيء عالجناك. هذا الكلام يقال لمن؟ يقال لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ما تردد ولا تأخر ولا تروى ولا فكر، بل مباشرة قال لو: أفرغت يا عم؟ يعني هل انتهى كلامك؟ أفرغت يا عم؟ قال: بلى، فاردد علي إن استطعت. قال له: فاسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ألقى الله الرعب في قلب ذلك الكافر، جاء فوضع كفه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، نشدتك الله والرحم أن تكف. ثم رجع إلى قومه فقال أبو جهل ومن معه: إن أبا الوليد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا له: ما وراءك؟ قال: ما فهمت من كلام محمد شيئا سوى أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ أقول أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام الهيئة الراسخة في نفسه ما كانت تصدر عنها إلا الفعال الحسنة. واسمعوا هذا المثال، يقول عباد بن تميم رضي الله عنه: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وأنا غلام صغير في سوق عكاظ، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، وخلفه رجل أبيض وضيء ذو غديرتين يسير معه حيث سار، يقول: لا تصدقوه فإنه مجنون. يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذهب، إذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه هذا الرجل يقول: لا تصدقوه فإنه مجنون. فكان الناس يعجبون، يقولون: ما هذا؟ فيقولون: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، والرجل خلفه عمه أبو لهب. فكان الناس يقولون: عمه أعرف به، إذا قال عمه عنه بأنه مجنون إذن فهو مجنون. هذا أعظم صد عن سبيل الله، ومع ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواقف كلها لا ضرب ولا شتم ولا كهر ولا نهر، بل حاله كحال العبد الصالح الذي قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، ما زال أمره صلوات ربي وسلامه عليه في علو وسمو ورفعة، حتى أظهره الله عز وجل فشرح صدره ورفع ذكره في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، إن أكثر الناس إذا سمعوا حديثا عن حسن الخلق فإنهم يظنون أن حسن الخلق إنما هو قاصر على ما يكون بين المسلم وبين الناس مسلمهم وكافرهم. لكن قال أهل العلم حسن الخلق يكون فيما بين العبد وبين ربه جل جلاله وفيما بينه وبين خلق الله. حسن الخلق نوعان: حسن الخلق مطلوب منك أولا مع الله جل جلاله، ويشمل ذلك أمورا ثلاثة. أولها التصديق، واجب عليك أيها المسلم أن تصدق الله عز وجل في كل ما أخبر به، في كل ما أنزله في كتابه، ما كان من أخبار الأمم الغابرة والقرون الداثرة أو ما كان سيقع في مستقبل الأيام مما أخبر عنه الملك العلام جل جلاله، واجب عليك أن تصدق ذلك كله وأنت تقرأ قول ربنا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الله جل جلاله هو أصدق القائلين. إذا قرأت في القرآن بأن الله عز وجل قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، عليك أن تصدق أن بين يدي الساعة خروج دابة تكلم الناس كما أخبر ربنا. إذا قرأت في القرآن: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، عليك أن تصدق بأن المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام سينزل حكما عدلا وإماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبرأ مما استحلته النصارى حتى تكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله. إذا قرأت في القرآن أن الله عز وجل يحدثنا عن عاد وثمود ومدين وقوم إبراهيم وقوم لوط وغير هؤلاء، عليك أن تصدق بأن ذلك كله قد كان على التفصيل الذي أخبر به ربنا جل جلاله. ومثله تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أنك تصدقه صلوات ربي وسلامه عليه في كل ما أخبر به، هذا أولا. ثم ثانيا تلقي أحكامه جل جلاله بالقبول والإذعان والتنفيذ والتطبيق. إذا تلقيت أخباره بالتصديق تلقى أحكامه بالتنفيذ والتطبيق في الأوامر والنواهي. أدركت الحكمة أم لم تدركها؟ وافقت هواك أو لم توافق؟ قال علماؤنا رحمهم الله: من حكمة ربنا أنه نوع بين العبادات، ما جعلها كلها على صورة واحدة. هناك عبادات قلبية، هناك عبادات لسانية، هناك عبادات بدنية، هناك عبادات مالية. إنسان يعبد الله بلسانه، إذا أفشى السلام دعا إلى الله، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، قرأ القرآن، سبح، كبر، حمد، هلل، حوقل، حسبل، بسمل، هذه كلها عبادات لسانية. هناك عبادات بدنية كالطهارة والصلاة وما أشبه ذلك. هناك عبادات مالية كالصدقات. هناك عبادات نبذل فيها ما نحب كإطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه، وآتى المال على حبه، يعني آتى المال وهو محب له، أطعم الطعام وهو محب له. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهناك عبادات ابتلانا الله فيها بالكف عما نحب. نحن نحب الطعام، نحب الشراب، نحب النساء، يبتلينا الله عز وجل في رمضان بأن نكف عن تلك الشهوات ساعات معلومات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لما نوع الله العبادات؟ قال علماؤنا: لأن الناس ذو أهواء مختلفة، فبعض الناس قد يسهل عليه أن يصلي 100 ركعة أو أن يصوم 100 يوم لكن عسير عليه أن يبذل ريالا واحدا، خاصة إذا كان قطريا. إذا كان الريال قطريا فهو ذو قيمة، ما يبذله أبدا، لكن ما عنده مانع أن يصلي بالليل، لا ما عنده مانع أن يصوم، ما عنده مانع أن ينقل خطاه إلى المسجد، لكن إذا قيل له ابذل مالك ها هنا نسأل الله العافية يظهر الشح والبخل. وبالمقابل بعض الناس قد يكون باذلا للمال باسطا يده بالخير للناس، لكنه والعياذ بالله مقصر في الصلاة أو مقصر في الصيام. الله جل جلاله بحكمته نوع هذه العبادات من أجل أن يبتلي الناس، أن يبتلي الناس من الذي يمتثل أمر الله عز وجل ومن الذي يتخذ إلهه هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ثم ثالثا حسن الخلق مع الله عز وجل يقتضي الصبر على أقداره المؤلمة. النفس تحب الغنى، تحب العافية، تحب السعة. الله جل جلاله قد يبتليك بالمرض، قد يبتليك بالفقر، قد يبتليك بالضيق، قد يبتليك بتسلط الأعداء عليك أو مكرهم بك أو كيدهم لك. مطلوب منك في تلك الأحوال كلها أن تعمل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام، ما رأى أباه. لما بلغ السادسة ماتت أمه، لما بلغ الثامنة مات جده. اضطر عليه الصلاة والسلام أن يرعى الغنم لأهل مكة على قراريطة يعطونه إياها. ثم بعد ذلك ابتلاه الله عز وجل بفقد الأبناء، ما ولد له مولود ذكر، فدب على الأرض إلا مات. مات القاسم أكبر أبنائه، ومات عبد الله، ومات إبراهيم. وبعض كتاب السير يزيد الطيب والطاهر، وبعضهم يقول الطيب والطاهر لقبان لعبد الله. كل هؤلاء ماتوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماتت بناته الثلاثة، زينب كبراهن، ثم رقية، ثم أم كلثوم. ما بقي له من أولاده ذكورا وإناثا سوى فاطمة رضي الله عنها. وكان صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك كله مثالا للصابر الصبور، الصابر الصبور الذي لا يجزع، لا يتفجع، لا يلطم خدا، لا يشق جيبا، لا يتسخط على قضاء الله وقدره. ماتت زوجتاه خديجة وزينب بنت خزيمة أم المساكين رضوان الله عليهما. ثم بعد ذلك ابتلاه الله عز وجل بأن يتسلط عليه أعداؤه. ابتلاه الله بالمشركين في مكة، ابتلاه الله باليهود في المدينة، بالمنافقين من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان شديد الضغن عظيم العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ به الحقد والبغضاء أنه ما كان يستطيع أن يكتمه. النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، جاء راكبا حمارا وقد أردف خلفه أسامة، فمر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، فلما نزل من حماره خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه. يعني تصور الآن أنك دخلت مجلسا أو مررت بإنسان، فحين اقتربت منه وضع ثوبه على أنفه، ما بعد ذلك إهانة. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن ريح حمارك. انظروا إلى مثل هذا السوء وهذا القبح. إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن ريح حمارك. فقال له عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وجزاه الله خيرا: والله حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وصدق، حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. في مرة أخرى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على مجلس من المجالس فيقف عليهم مرتلا القرآن، فيقول له ابن سلول: يا هذا، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا به في مجالسنا، اجلس في مسجدك، فمن جاءك فاقرأ عليه. انظروا إلى هذه الفظاظة، إلى هذه الوقاحة. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على ذلك كله. لما استأذنه بعض أصحابه في قتل ذلك المنافق قال: بل نحسن صحبته ما استطعنا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. حتى حين بلغه أذاه في عرضه عليه الصلاة والسلام صبر على ذلك كله. فحسن الخلق مع الله عز وجل إنما يتمثل في هذه الثلاثة: التصديق والتطبيق والصبر والرضا. التصديق لأخبار الله عز وجل كلها، ما أدركنا كنهه وما لم ندرك، ثم التطبيق لأحكام الله عز وجل والرضا بها كلها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم والرضا، ثم بعد ذلك الصبر والرضا بأقدار الله، سواء كانت مما نحب أو مما لا نحب. أيها الإخوة الكرام، الأخلاق في ديننا ليست من الأمور العارضة ولا هي من المسائل الثانوية، بل هي من أصول الدين، من أصول ديننا. ولذلك منذ أن أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن نجد الوصية بمكارم الأخلاق. سورة الشورى وهي سورة مكية نجد فيها قول ربنا جل جلاله: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وكذلك نجد في سورة النحل: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وهي سورة مكية، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك الصدق والشجاعة والنجدة والمروءة والتواضع والزهد والكرم والسخاء والحياء وبذل المعروف والقيام بالحقوق، هذه من أصول الأخلاق في ديننا ونحن بها مأمورون. ويقابلها ما كان ضدها من الكذب والغدر والخيانة وسوق الشر إلى الناس والزنا والسكر والفحشاء والمنكر والبغي وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. بعضها جعلت من كبائر الذنوب، وبعضها جعلت من خصال النفاق، النفاق العملي. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه خمس خصال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه كلها مساوئ أخلاق ليس فيها شيء من الشعائر، شعائر التعبد، وإنما الكذب في الحديث والخيانة للعهد والخلف في الوعد والفجور في الخصومة والغدر، هذه كلها من مساوئ الأخلاق. أيها الإخوة الكرام، لئلا يطول بنا الكلام، أنا أريد أن أنبه على موضوعين يتعلقان بحسن الخلق. أولهما حسن الخلق في الخلافات الزوجية. الآن معلوم بأن مجتمعاتنا المسلمة والحمد لله رب العالمين ما زالت مؤسسة الأسرة فيها محفوظة، والناس حريصون على أن يسيروا وفق شرع الله فيما يتعلق بإقامة هذه المؤسسة. لسنا كأهل الجاهلية القديمة أو الجاهلية المعاصرة. الجاهلية القديمة كما في الصحيح تقول أمنا عائشة: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، على أربعة أنواع. فنوع كالذي يعرفه الناس اليوم، يذهب الرجل إلى الرجل فيخطب إليه ابنته أو أخته. ونحو كان نساء يجعلن على بيوتهن رايات يعرفن بها، يقال لهن ذوات الرايات. ونحو وهو الثالث، ونعوذ بالله من تلك الحال، يجتمع الرهط دون العشرة إلى امرأة كلهم يصيبها، يعني حالهم كحال البهائم، فإذا حملت أرسلت إليهم فلا يستطيع واحد أن يمتنع، فتنظر إلى أشبههم به تقول: هو ولدك يا فلان، فلا يقدر أن يمتنع منه. طيب، الصورة الرابعة: أبأس وأفحش وأقبح، كان الرجل يقول لامرأته: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، فإذا حملت وبان حملها اعتزلها، وإنما يفعلون ذلك رغبة في نجابة الولد، بمعنى أن ذلك الرجل يكون مشهورا بالفروسية والشجاعة، أو بالذكاء وسرعة البديهة، أو بفصاحة اللسان. فهذا الرجل يبعث بامرأته راضيا باختياره من أجل أن تحمل من ذلك الرجل وتعلق منه بحمل، ثم ينسب هذا الحمل إلى هذا التيس الذي رضي عياذا بالله بأن يفعل تلك الفعلة الشنيعة القبيحة، ورضي لامرأته بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث. الديوث قيل الذي يقر الخبث في أهله، هكذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة، الذي يقر الخبث في أهله، يرى أهله على غير حال سوية وهو راض بذلك مقر له. أقول الآن: ما زالت مؤسسة الأسرة عندنا والحمد لله مؤسسة معظمة مكرمة، وأي مسلم يريد الحلال فإنما يذهب فيخطب المرأة ممن ولاه الله أمرها، ثم يحصل التناسل عملا بقول ربنا جل جلاله: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب، هذه المؤسسة أيها الإخوان كسائر المؤسسات عرضة لحصول الخلاف. الآن لو أن الناس في شركة، لو أن الناس في تجارة، فلا يسلم أن يحصل نوع من المراء، نوع من الجدل، نوع من الاختلاف الذي ربما يؤدي إلى الانفصال. في حال حصول الخلافات الزوجية أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله يأمرنا بحسن الخلق، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحسن الخلق، يأمر الزوج، يأمر ربنا جل جلاله الزوج بأن يتدرج في العلاج إذا خاف النشوز وفق مراحل أربعة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقبيح، عن ضرب الوجه، عن الهجر إلا في البيت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقبح، يعني لا تقل للمرأة يا قبيحة أو أنت قبيحة أو أما تحمدين الله أني قد رضيت بك، كما يقول بعض من لا خلاق له، وأنت أيضا احمد الله على أنها قد رضيت بك، يعني
كحال ذلك الرجل عمران بن حطان، قالوا كان دميما قبيح الوجه وهوي امرأة من الخوارج وكانت جميلة وسيمة، فقيل له إنها خارجية، قال أتزوجها وأردها إلى السنة، فتزوجها فصار خارجية، هو نفسه صار من الخوارج. وفي يوم من الأيام قالت له إني لأرجو أن أكون أنا وأنت من أهل الجنة، قال لها ولما؟ قالت له لأنك رزقت إياي فشكرت وأنا ابتليت بك فصبرت. فأنت منهي أن تقبح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبح ولا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة هذا الوجه، لطم الوجه حرام ممنوع. ولا تهجر إلا في البيت. في حال حصول الخلافات الزوجية أيها المسلم أنت مأمور وهي كذلك مأمورة بجملة من مكارم الأخلاق، أولها العدل. العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بعض الأزواج يريد أن يستوفي حقه كله ولا يريد أن يؤدي ما عليه. بعض الزوجات إذا حصل شيء يسير من الزوج طلبت منه شيئا فلم يوفي به، فإن سرعان ما تقول له ما رأيت منك خيرا قط. هي تعيش معه 10 سنين أو 20 سنة، ينفق عليها يكرمها، ما رأت منه إلا خيرا، وقد علمت أنه يصلي الخمس ويصوم الشهر وأنه قوام بالقسط مؤد لحقوق الله وحقوق الناس، لكن لمجرد أنه تخلف مرة في تلبية طلبها أو قال لها ما عندي أو قال لا أستطيع، تقول له نعم والله منذ أن رأيتك ما رأيت منك خيرا قط. هذا حرام، هذا كفران العشير كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب العدل. ثانيا أيها الإخوان، مطلوب الوفاء. الوفاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كرهت منها سرعة غضبها، ما يحصل منها من ثورة، ما يحصل منها من استطالة بلسانها، تذكر أنها تطبخ طعامك وتغسل ثيابك وترعى عيالك، تقم بيتك، تكرم أضيافك، توقر والديك، إلى غير ذلك من المكارم. وبالمقابل أيضا لو أن الزوجة رأت من زوجها ما يسوءها ما يغضبها، فعليها أن تتذكر بأن الله عز وجل قد أعفها به وقد رزقها منه الذرية، وأنه ينفق عليها ويحسن إليها ويقوم على أمرها، وهو ذو غيرة ونجدة ومروءة، إلى غير ذلك من الصفات الطيبات. لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك أي لا يكره، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم ثالثا أيها الإخوان، من الأخلاق التي يجب علينا أن نتذكرها حال الخلافات الزوجية خلق العفو. الآيات التي قرأها إمامنا جزاه الله خيرا، والعافين عن الناس، العافين عن الناس، الله جل جلاله قال وأن تعفوا أقرب للتقوى، أقرب للتقوى. العفو، الإنسان يغضي عن الزلات، لا يؤاخذها ولا يحاسبها على كل ما تقول، وهي كذلك تغضي عن زلاته، تستر عورته، لا تفشي سره، لا تعصي أمره. خلق العفو أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس يظن بأنه منقص في حقه. والحديث رواه أبو داود عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة. لا تظنن أن عفوك عن زوجتك إنما هو منقصة من رجولتك وطعن في فحولتك، وأنه ينبغي أن تكون دائما الآمر المطاع، وأن تكون لك اليد الطولى والكلمة العليا، وأنك ما تفوت لها شيئا. لا والله، هذه كلها وسوسة الشيطان. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في بيته عليه الصلاة والسلام يغضي ويسمع كلمات ما تنبغي. أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث كلكم تعرفونه، لما كان جالسا عندها فبعثت إليه زينب رضي الله عنها بصحفة من طعام، فعائشة رضي الله عنها غضبت وأخذت الصحفة ضربت بها الأرض فكسرتها وتناثر الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال: غارت أمكم، غارت أمكم، ثم قام يجمع ذلك الطعام ويجمع ذلك الإناء الذي كسر، ثم استبقى الغلام، يعني طلب من الغلام ألا يذهب، لأن الغلام لو ذهب إلى زينب سيقول: أما رأيت الذي كان؟ لقد غلت الدماء في عروقها وثارت ثائرتها وضربت الصحفة بالأرض حتى كسرتها وفعلت، وعما قريب ينتشر الخبر. فالرؤوف الرحيم الحكيم عليه الصلاة والسلام استبقى الغلام. عائشة رضي الله عنها لما ذهبت غضبتها وزال عنها شيطانها وفاءت إلى دينها وتقواها قالت: ما كفارتها يا رسول الله؟ قال لها: إناء بإناء وطعام بطعام. الآن تقومين تصنعين طعاما تضعينه في إناء تبعثين به إلى زينب. وانتهت المشكلة عند هذا الحد. لو كنت أنا أو أنت أقول لها: سبحان الله، ما في احترام للسن، ولا في احترام للزوجية، ولا في احترام إلى كذا، أما خيرنا فإنه سيشتمها، وأما شرنا فسيطلقها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حسن الخلق حتى في تلك الأحوال. ثم رابعا أيها الإخوان، كظم الغيظ، كظم الغيظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. الآن الزوج إذا غاضته الزوجة قادر على أن يبطش بها، قادر على أن يطلقها، قادر على أن يشتمها، قادر على أن يكهرها، أن ينهرها، أن يهجرها، لكنه كظم غيظه يرجو ما عند الله من أجر وثواب. هذا جزاؤه عند الله، يدعى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخير من أي الحور العين شاء. ثم الموضوع الثاني أيها الإخوان، وبه أختم، الأخلاق المسلمين في الحرب. أقصى العداوة أن يقع بين الناس قتال، أن يقع حرب، والأصل أن الحرب لا تكون بين المسلمين، وإنما الحرب بين المسلمين والكافرين، وإلا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، لكنها مع المشركين. مع ذلك هناك أخلاق، أخلاق قبل الحرب، أخلاق في أثنائها، أخلاق بعدها. أما قبل الحرب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب التي اعتادها الناس، كان يبعث العيون، عنده جهاز استخبارات كامل فيه خيار أصحابه من أمثال طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، حذيفة بن اليمان، عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، عبد الله بن أنيس رضوان الله عليهم أجمعين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعثهم طلائع عيونا، وتارة كان يبعث الصعب بن جثامة رضي الله عنه لكن هذا التجسس الذي يكون قبل المعركة ليس كالتجسس الذي تمارسه الأجهزة الآن، ولا تبالي بأن تستخدم الخمر أو أن تستخدم النساء أو غير ذلك من الوسائل المستقبحة من أجل أن توقع من تريد في شراكها أو من أجل أن تستخلص ما تريد من الأسرار. أبدا، أخلاق الحرب عندنا لا بد أن تكون الغاية نبيلة، ولا بد أن تكون الوسيلة نبيلة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه الغاية العظيمة النبيلة لا بد أن تكون الوسائل المؤدية إليها كذلك. ثم في أثناء الحرب نجد بأن المسلمين هناك مبادئ أخلاقية تحكمهم، لا يأخذون البريئة بالمذنب، ولا المسالمة بالمحارب، ولا يقتلون من لم يقاتل. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل. وأصحابه رضوان الله عليهم فهموا هذا المعنى. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أرسل يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى الشام غازيا، خرج معه يشيعه، قال له: وإني موصيك بعشر، لا تقتلن شيخا كبيرا، ولا طفلا وليدا، ولا امرأة، وإذا رأيت ناسا قد اعتزلوا زعموا أنهم يعبدون الله فدعهم، وما زعموا أنهم قد فرغوا له، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكلة. يعني في أثناء الحرب ما عندنا الحرب الشاملة التي تهلك الحرث والنسل، ما عندنا الحرب الجرثومية التي تقضي على الصغير والكبير والجليل والحقير. هذه ليست أخلاقنا معشر المسلمين. وليسمع هذا الكلام أناس يتهمون الإسلام والمسلمين بالإرهاب والتعطش للدماء، ويستغلون تصرفات تصدر عن ناس الله أعلم من هم وما حالهم ولحساب من يعملون، من أجل أن يشوهوا صورة هذا الدين. ثم بعد ذلك، بعد الحرب، الناس بين قتيل وأسير. أما القتلى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركهم في العراء من أجل أن تلتهمهم الوحوش أو من أجل أن يتفرقوا في بطون الكلاب، لا. لما قتل 70 من صناديد الكفر يوم بدر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم: فجروا بأرجلهم فألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، إلا ما كان من شأن أمية بن خلف، فإنهم وجدوه قد انتفخ حتى ملأ درعه، فلما حركوه تزايل لحمه، تحلل والعياذ بالله، لأنها جيفة كافر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فغيب بالتراب في مكانه، أهالوا عليه التراب في مكانه، رغم عظيم كفره وعداوته لله ورسوله، إلا أنه عامله معاملة الإنسان المكرم. ولقد كرمنا بني آدم. وأيضا من التكريم بأنه ليس في ديننا حمل الرؤوس. أبو بكر رضي الله عنه لما حمل له رأس بطريق من بطارقة الروم قال للمسلمين: بغيتم، يعني هذا الذي فعلتموه بغي. فقالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم يصنعون ذلك بقتلانا. قال: استنان بسنة الروم، يعني أنتم تستنون بسنتهم، لا يحملن إلي رأس بعد اليوم، إنما يكفي الكتاب والخبر، يكفي الكتاب والخبر. وكذلك الأسرى، الأسرى كيف نعاملهم؟ نعاملهم بأن نرغبهم في الهداية، بأن نذكرهم بموعود الله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني نذكر هؤلاء الأسرى بأن من نعمة الله عليهم أنهم وقعوا في الأسر ولم ينلهم قتل، وأن هناك فرصة لا تزال من أجل أن يدخلوا في دين الله وافرين آمنين مطمئنين فيكونون كالمسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ثم بعد ذلك يقول لنا ربنا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. وهذا الأسير كافر، كافر، لأن المسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ لا يذفف على جريحهم، ولا يسترق أسيرهم، ولا يقسم فيئهم. فهذا الأسير كافر، يأمرنا ربنا بإطعامه. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر لما أسر 70 قال للمسلمين: استوصوا بهم خيرا. يقول أبو عزيز ابن عمير رضي الله عنه، وأبو عزيز كان كافرا، شهد كافرا وأخذ أسيرا. ومن العجائب أن أخاه مصعبا رضي الله عنه مر به فقال لآسره من الأنصار: أشدد وثاقه وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. قال له: أربط كويس وأطلب فيه مالا كثيرا فأمه غنية. فقال له أبو عزيز: أهذه وصاتك بي يا أخي؟ قال له: إنه أخي دونك، هذا الأنصاري الذي أسرك هو أخي، أنت لست أخي، الإسلام فرق بيننا. أبو عزيز أنعم الله عليه فأسلم. يقول رضي الله عنه: فكان الواحد من المسلمين تقع في يده الكسرة من الخبز فيؤثرني بها ويكتفي بالتمر عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبز كان عزيز في جزيرة العرب. أيها الإخوة الكرام، قد طال المجلس، أعود فأقول: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. كيف نصل إلى الأخلاق الحسنة؟ أول شيء بالدعاء، بالدعاء. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاة الليل بعد أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. يقول: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يقول: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا منك وإليك تباركت ربي وتعالي. وكان إذا نظر في المرآة صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما حسنت الصورة الظاهرة حسن الصورة الباطنة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان من دعائه: اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. إذا أردت أن تكون حسن الخلق أكثر من الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل بأن يحسن أخلاقك. ثانيا أيها الإخوة الكرام، صحبة ذوي الأخلاق الحسنة. فكل قرين بالمقارن يقتدي، عن المرء لا تسل وسل عن خليله، فكل قرين بالمقارن يقتدي، المرء على دين خليله والصاحب ساحب. فلو أن الإنسان صاحب صبورا شكورا دينا حليما عفوا رؤوفا رحيما كريما جوادا باذلا زاهدا شجاعا متواضعا فإنه يكتسب من تلك الأخلاق. وبالمقابل لو أنه صاحب أهل الخلاعة والمجون والفسق والعصيان فإنه سرعان ما يقتدي بهم. ثالثا أيها الإخوة الكرام، التفكير في العاقبة، التفكير في العاقبة. عاقبة الخلق الحسن ذكر حسن في الدنيا وعلو شأن في الآخرة، وعاقبة الخلق السيء ذكر سيء في الدنيا وعذاب في الآخرة. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكريم قريب من الله قريب من الناس، كريم على الله كريم على الناس، وأن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس، هين على الله هين على الناس. الإنسان ذو الخلق السيء تطير له حدوثة سوء في الدنيا مع الذكر السيء في الآخرة والعياذ بالله. ثم رابعا أيها الإخوة الكرام، من أعظم ما يعين على حسن الخلق النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما عرفت الدنيا أكرم ولا أحلم ولا أفضل ولا أزهد ولا أشجع ولا أطيب ولا أحلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما أدمنت النظر في سيرته وسماع أحاديثها، وكلما أصغيت إليها بأذنك ووعيتها بقلبك، فإن ذلك يثمر الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. اللهم إنا نسألك أن تهدينا للتي هي أقوم، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم عجل فرجهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجز خيرا من كان سببا في هذا الجمع المبارك، واجعل هذه الخطوات وهذه الكلمات لنا جميعا في موازين الحسنات، واجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، وجعل ما قدم في ميزان حسناته.
كنا معكم في محاضرة بعنوان التزود بالأخلاق الحسنة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف.